بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفرقان بين الحق والبطلان. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله: وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى أصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسله. طب قال رسله ليه؟ لأن الرسل ما يختلفون في هذا، هذا من باب الإخبار، من باب التوحيد، وهذا ما لا خلاف بين الرسل فيه. فلا يأتي رسول يصف الله بصفة ثم يأتي رسول آخر ينسخ تلك الصفة ويقول هذا ليس وصفا لله، هذا لا يكون، هذا مستحيل، لأن هذا من باب الإخبار، والإخبار لا يدخله نسخ، لأن نسخ الإخبار كذب. إذا قيل هذا ليس كذا وإنما هو كذا بعدما جاء الخبر به يقال هذا كذب، إنما النسخ يدخل ماذا؟ يدخل الأحكام. النسخ يدخل الأحكام. ليه يدخل الأحكام؟ أمرت أن تتوجه إلى أن تصلي إلى بيت المقدس، ثم أمرت بعد ذلك أن تصلي إلى الكعبة. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي بين الله على ما وقع الأمر أولا إلى بيت المقدس ثم ثانيا إلى الكعبة، بين الله هذا الأمر فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ولهذا النسخ قد يكون إلى أثقل، وقد يكون إلى أخف، وقد يكون إلى مساو، كل هذا من باب ابتلاء الأمة بهذا التكليف. إنما الأخبار، ولهذا يرد على الروافض الذين قالوا بأن الصحابة هؤلاء كفروا بعد موت رسول الله، نعم النبي قال فيهم فضائل لكنهم مرتدوا. نقول كيف أن النبي يخبر بأن أبا بكر في الجنة وأن علي في وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة ثم يحصل بعد ذلك أن يكفر هؤلاء؟ هذا من باب الإخبار، عليهم في الجنة خبر ولا حكم يا إخوان؟ هذا خبر، ولهذا لا يتبدل خبر أبدا، وهذا وعد، والله عز وجل أيضا لا يخلف الوعد. يبقى الأخبار ما يدخلها نسخ ولا تتبدل ولا تتغير، ما يمكن أن يكون أبو بكر في النار أبدا والنبي يقول أبو بكر في الجنة، هذا مستحيل. لكن أنتم في ذلك أضل من الحمر، لأنكم رددتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين ينكرون بعض ذلك، أي بعض الصفات بعد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، ما قدر الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته. الله يقول: بل يداه مبسوطتان، وأنت تقول ليس له يدان ولا يليق أن يكون له يدان، أنت أعلم أم الله؟ إذا كان الله لا يليق أن يكون له يدان، فعلى ما قال بل يداه؟ وعلى ما قال لما خلقت بيدي؟ علامة إذا كان ليس له يدان. أو أنك أعلم من الله بنفسه؟ قال تعالى وقد ذكر هذه الكلمة: وما قدر الله حق قدره، في ثلاث مواضع ليثبت عظمته في نفسه وما يستحق من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال في الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا لبيان ما يستحق من الصفات. وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، هذا ليثبت وحدانيته. وقال في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا ليثبت من؟ ليثبت ما أنزله على رسله. شوف سبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني يقول هذه الآية، من شيخ الإسلام يقول هذه الآية وردت ثلاث مرات في القرآن، هذا ذكر الله في ثلاث مواضع: وما قدر الله حق قدره، في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة الزمر قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. إذا ليبين ماذا؟ صفته، وأن الأرض قبضة الله، فالله عز وجل يقبض ويبسط. طيب والموضع الثاني، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، هذا يدل على وحدانية الله الذي عبد مع الله غيره ما قدر الله حق قدره. والموضع الثالث هذا في سورة الحج، والموضع الثالث في سورة الأنعام، قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقد أثبت أن الله أنزل على رسله كتابه. إذن من نسب، من ألغى نبوة هؤلاء الرسل وألغى ما أنزل الله عليهم فما قدر الله حق قدره، ومن عبد مع الله غيره فما قدر الله حق قدره، ومن ألغى صفته فما قدر الله حق قدره. ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما قال حبر من اليهود يا أبا القاسم أفرض الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر هذا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقال وما قدر الله حق قدره، يعني أنتم مع إيمانكم بهذا أو مع إثباتكم هذا إلا أنكم تنتقصون الله، ألستم القائلين إن الله فقير ونحن أغنياء؟ إذن من نفى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله فما عرف الله حق قدره، فالمعطلة ما عرفوا الله حق قدره، والممثلة الذين جعلوا صفات الباري كصفات المخلوق ما قدر الله حق قدره. وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدر الله حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده، قال تعالى وجهاده في الله حق جهاده. طب لو قال قائل لكن هذا في الكفار، الآيات في الكفار، نقول إيه؟ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، يعني إذا كان الله عز وجل قد أخبر بذلك عن الكفار فمن باب أولى المسلم لا يأتي هذه الأشياء، فإن أتى المسلم بهذه الأشياء فقد ارتكب ما يستوجب هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ما قدر الله حق قدره، وقال واتقوا الله حق تقاته، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول حق تقاته، والفاعل مراد أي حق جهاده الذي أمركم به، وحق تقاته التي أمركم بها، واقدروه قدره الذي بيانه لكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوا فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه، قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، ودلت الآية على أن له قدرا عظيما، لسيما قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. يأتي واحد، يأتي الأشاعرة يقولون الله ما يقبض ولا يبسط ولا يطوي، وإنما هذا كناية عن قدرة الله. طب الله ذكر القدرة في القرآن، فعلى ما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا في قدرته، لما ذكر إن الله على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، وذكر القبض وذكر الطي وذكر النبي البسط إن الله يبسط يده بالليل، وذكر النبي اليمين وكيف هذا يا ربي يمين، وذكر اليد واليد الأخرى وفي يده الأخرى، ذكر كل هذا، ذكر كل هذا، فعلى ما تنفي الصفة وحقيقتها وتزعم أنك تقدر الله حق قدره، ما قدرت الله حق قدره حينما ترد على الله عز وجل خبره وكتابه. وفي تفسير ابن أبي طلحة عن عباس قال من أمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. طيب نكتفي بهذا القدر.